بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي الكرمي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة بمحافظة صامتة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الحادي عشر.
قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله في كتابه دليل الطالب لنيل المطالب في باب إزالة النجاسة، قال: يشترط لكل متنجس 7 غسلات، ويكون أحدها بالتراب، قال: بتراب طاهر طهور، أو صابون ونحوه. في متنجس بكلب أو خنزير ويضر بقاء طعم النجاسة لا لونها أو ريحها أو هما عجزا. هذه صفة تطهير نجاسة الكلب، وأنها ثابتة في الحديث: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7، إحداهن بالتراب أو أولاهن بالتراب. هذه هي النجاسة المغلظة، لأن أنواع النجاسات 3: نجاسة مغلظة وهي نجاسة الكلب والخنزير، ونجاسة مخففة وهي بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، والمذي ونحوه، فإنه يكفيه الرش. ونجاسة يعني متوسطة، وهي سائر النجاسات كبول الآدمي وعذرته وبول وروث ما لا يؤكل لحمه وسائر النجاسات التي لم تكن مغلظة ولم تكن مخففة. فذكر المؤلف رحمه الله النجاسة المغلظة، قال: يشترط لكل متنجس، أي بنجاسة كلب أو خنزير، بدليل أنه ذكر صفة التطهير، لأن سائر النجاسات لا يشترط فيها التسبيع ولا التتريب، اشترط فيها أن تغسل حتى تزول عينها. قال: وأن يكون أحدها يعني أحد الغسلات بتراب طاهر طهور أو صابون ونحوه. لكن قوله أو صابون، هذا خلاف ما نص عليه النص وهو التراب، فهل يكون الصابون يعني مطهرا كالتراب؟ قيل بأن في التراب خاصية، وهي أنه يقتل الشيء الذي حصل من نجاسة الكلب. وجاء يعني في بعض الآثار أن في لسان الكلب أو لعابه، لأنه يزاول ويباشر دبره بلسانه، فيعلق بلسانه من النجاسات أو من الجراثيم التي لا يقتلها إلا التراب، فيكون التنصيص على التراب أولى ولا يعدل عنه إلا بدليل. ولو كان يعني يجزئ غيره لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم. فهناك وسائل للتنظيف غير التراب. قال: ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة نضحه وهو غمره بالماء، وهذه النجاسة المخففة كما ذكرنا. ويجزئ في تطهير صخر وأحواض وأرض تنجست بمائع ولو من كلب أو خنزير مكاثرتها بالماء حتى يذهب لون النجاسة وريحها، ولا تطهر الأرض بالشمس والريح والجفاف ولا النجاسة بالنار، وتطهر الخمرة بإنائها إن انقلبت خلا بنفسها. قوله ولا تطهر الأرض بالشمس والريح والجفاف، أي إذا كانت النجاسة تخللت أجزاء الأرض ولم تكن على وجهها فتبقى النجاسة في هذه التربة التي تخللت فيها، والشمس لا تزيلها عن وجه الأرض ولا الريح إذا كانت في أجزاء الأرض ولا الجفاف، لأن النجاسة لو جفت تبقى كما هي كالبول والدم ونحوه. لكن إذا كان على وجه الأرض وزالت النجاسة بنفسها من النجاسات العينية ذات العين كالروث والعذرة، أو تحولت من مادتها إلى مادة الأرض، فإنها حينئذ تذهب نجاسته لأنها تحولت من العين إلى شيء آخر. ولو مر على الأرض ماء يسيل أو مطر نزل عليها فإنها تطهر بهذا، لأنه من الصعب تطهير الأرض التي تحصل عليها النجاسة أو العلم بها فتبقى على الأصل. فالنجاسة التي موجودة على الأرض إن كانت لها جرم تزال عنها تزال، والأثر الذي يبقى على الأرض يرش أو يصب عليه الماء كأرض المسجد أو المصلى أو نحو ذلك. قال: ولا النجاسة بالنار، يعني إذا أحرقت النار شيئا نجسا بقي، يعني يبقى أثر النجاسة في العين إذا كانت النجاسة عينية كالكلب والخنزير ونحوهما. قال: وتطهر الخمرة بإنائها إذا انقلبت خلا بنفسها، إذا تخللت الخمر صارت طاهرة. والكلام يعني في نجاسة الخمر هل هي نجسة أو غير نجسة، الكلام في المسكر في ذلك كلام، فهل كل مسكر كل حرام خمر نجس؟ الخمر جاء ذكرها في القرآن الكريم، في قوله جل وعلا: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. والرجس النجس، فدل ذلك على أنها نجسة، ولا سيما إذا اتخذت من الأشياء المحرمة النجسة. لكنها إذا انقلبت إلى خل فهي تكون تحولت من مادتها إلى مادة أخرى. قال: وإذا خفي موضع النجاسة غسل حتى يتيقن غسلها. إذا كانت على ثوب أو على مصلى أو على فرش يصلى عليه فإنه يغسل مكان النجاسة حتى يتيقن غسلها، حتى يغلب على الظن بأنها غسلت. وغسل الفرش الذي لا يستطيع عصره ولا نقله بصب الماء عليه وضربه بمثقل، يعني بشيء ثقيل حتى يذهب الماء منه. قال: والمسكر المائع وكذا الحشيشة وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة نجس. هذه أشياء نجسة لأنها محرمة العين، قال: وما دونها يعني الهر في الخلقة كالحية والفأر والمسكر غير المائع فطاهر، وكل ميتة نجسة غير ميتة الآدمي والسمك والجراد، وما لا نفس له سائلة كالعقرب والخنفساء والبق والقمل والبراغيث. هذه الميتات كل ميتة نجسة إلا ما استثناه الشرع، ومما استثني الآدمي فإنه لا ينجس حيا ولا ميتا. والسمك سواء كان يعني صيدا أو ميتة ما دام أنه لم يتعفن ولم يفسد فإنه طاهر. والجراد وما لا نفس له سائلة كالعقرب والخنفساء، والمراد بالنفس السائلة يعني الدم. قال: وما أكل لحمه ولم يكن أكثر علفه النجاسة فبوله وروثه وقيئه ومذيه ووديه ومنيه ولبنه طاهر. هذه الحيوانات مأكولة اللحم فضلاتها كلها طاهرة بشرط ألا تأكل النجاسة، لأن هناك من الدواب ما تأكل النجاسة أي العذرة يسمونها الجلالة، وهو عيب من العيوب التي ترد بها الدابة. إذا كانت تأكل هذه النجاسات فإنه لا يشرب لبنها ولا يؤكل لحمها، ويتحرز من بولها وروثها حتى تذهب منها النجاسة بأن تحفظ تحبس وتعلف علفا نظيفا حتى تذهب منها النجاسة من بطنها ونحوه. وأما الحيوانات مأكولة اللحم التي لم تأكل النجاسات فجميع أجزائها كلها طاهرة، البول والروث والقيء واللعاب والمني والودي والمذي، كل هذه الأشياء من الحيوان مأكول اللحم طاهر، وكذلك اللبن. قال: وما لا يؤكل فنجس إلا مني الآدمي ولبنه فطاهر. الآدمي لا يؤكل لحمه وهو طاهر العين، وكذلك طاهر هذه الأشياء، فيه أشياء طاهرة وفيه أشياء نجسة. فالأشياء النجسة البول والعذرة والمذي والحيض والاستحاضة، هذه كلها يجب غسلها. وأما المني فهو طاهر، بدليل أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أحطه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إن كان يابسا فإنه يحط أو يقرص، وإن كان مائعا فإنه يزال بأي مزيل، ولا يؤثر بقاء شيء منه على الثوب أو البدن، لأنه طاهر، لأنه هو أصل الخلقة، خلق منه الإنسان، فكيف يكون نجسا؟ قال: والقيح والدم والصديد نجس، ولو كانت من مأكول اللحم. فالمراد بالدم هو المسفوح، والمراد بالقيح والصديد هذه أشياء يعني تحولت من مادتها إلى مادة أخرى. قال: والقيح والدم والصديد نجس، لكن يعفى في الصلاة عن يسير منه لا ينقض، عن يسير منه لم ينقض، يعني لم ينقض الوضوء، إذا كان من حيوان طاهر في الحياة ولو من دم حائض. لكن دم الحائض فيه أثر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الثوب لما سئل: هل تصلي الحائض في ثوبها الذي أصابه الحيض؟ قال: نعم، تغسله وتقرصه وتصلي فيه. ومعنى تقرصه يعني تعصره وتبالغ في غسله. فكأن المؤلف رحمه الله يقصد لون الدم بعد غسله، أما الدم دم الحيض فهو نجس. قال: ماذا يقصد بقوله ويضم يسير متفرق بثوب لا أكثر؟ هذا فيما يعفى منه، وكأنه يقصد أن الأشياء التي يعفى عنها كالدم الذي ليس في بقعة كبيرة، أو القيح الذي لم يكن يعني بقعة كبيرة وإنما هو نقط صغيرة متفرقة. قال: وطين شارع ظنت نجاسته، وعرق وريق من طاهر طاهر. طين الشارع طاهر ولو ظنت نجاسته، وعرق وريق من طاهر طاهر، لأن طاهر العين فضلاته طاهرة إلا الآدمي. قال: ولو أكل هر ونحوه من الحيوانات الطاهرات كالنمس والفأر والقنفذ أو طفل نجاسة ثم شرب من مائع لم يضر، يعني هذه الحيوانات أكلت من نجاسة ثم شربت من ماء، فهل يؤثر أثر النجاسة في الفم الذي يشرب به هذا الإنسان أو الحيوان؟ قال: لا يؤثر، لأن الأثر من الفم يسير جدا. ولا يكره سؤر حيوان طاهر، المراد به فضل ما شرب منه، يعني يشرب في الإناء من الماء أو من اللبن أو من السمن أو من الأشياء، إذا كان هذا حيوان طاهر فإنما زاد من شربه فهو طاهر. كذلك قال وهو فضل طعامه وشرابه. السؤر، هذا تفسير للسؤر، فضل طعامه وشرابه. والأصل في الأشياء الطهارة لما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر هو وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على صاحب حوض قد ملأه بالماء، فسأله عمر رضي الله تعالى عنه عن حوضه هل ترد عليه السباع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها ما شربت أو أخذت في بطونها ولنا ما بقي شراب طهور، فتبقى الأمور على أصلها حتى تتيقن نجاستها. والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي الكرمي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة بمحافظة صامطة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الحادي عشر.
قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله في كتابه دليل الطالب لنيل المطالب في باب إزالة النجاسة، قال يشترط لكل متنجس سبع غسلات، وأن يكون أحدها بالتراب، قال بتراب طاهر طهور، أو صابون ونحوه. في متنجس بكلب أو خنزير ويضر بقاء طعم النجاسة لا لونها أو ريحها أو هما عجزا. هذه صفة تطهير نجاسة الكلب، وأنها ثابتة في الحديث، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، إحداهن بالتراب أو أولاهن بالتراب. هذه هي النجاسة المغلظة، لأن أنواع النجاسات ثلاث: نجاسة مغلظة وهي نجاسة الكلب والخنزير، ونجاسة مخففة وهي بول الغلام الذي لم يأكل الطعام والمذي ونحوه، فإنه يكفيه الرش. ونجاسة يعني متوسطة وهي سائر النجاسات كبول الآدمي وعذرته وبول وروث ما لا يؤكل لحمه وسائر النجاسات التي لم تكن مغلظة ولم تكن مخففة. فذكر المؤلف رحمه الله النجاسة المغلظة، قال يشترط لكل متنجس، أي بنجاسة كلب أو خنزير، بدليل أنه ذكر صفة التطهير لأن سائر النجاسات لا يشترط فيها التسبيع ولا التتريب، يشترط فيها أن تغسل حتى يزول تزول عينها. قال وأن يكون أحدها يعني أحد الغسلات بتراب طاهر طهور أو صابون ونحوه، لكن قوله أو صابون هذا خلاف ما نص عليه النص وهو التراب، فهل يكون الصابون يعني مطهرا كالتراب؟ قيل بأن في التراب خاصية، وهي أنه يقتل الشيء الذي حصل من نجاسة الكلب. وجاء يعني في بعض الآثار أن في لسان الكلب أو لعابه، لأنه يزاول ويباشر دبره بلسانه فيعلق بلسانه من النجاسات أو من الجراثيم التي لا يقتلها إلا التراب، فيكون التنصيص على التراب أولى ولا يعدل عنه إلا بدليل. ولو كان يعني يجزئ غيره لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، فهناك وسائل للتنظيف غير التراب. قال ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة نضحه وهو غمره بالماء، وهذه النجاسة المخففة كما ذكرنا. ويجزئ في تطهير صخر وأحواض وأرض تنجست بمائع ولو من كلب أو خنزير مكاثرتها بالماء حتى يذهب لون النجاسة وريحها، ولا تطهر الأرض بالشمس والريح والجفاف ولا النجاسة بالنار، وتطهر الخمرة بإنائها إن انقلبت خلا بنفسها. قوله ولا تطهر الأرض بالشمس والريح والجفاف، أي إذا كانت النجاسة تخللت أجزاء الأرض ولم تكن على وجهها فتبقى النجاسة في هذه التربة التي تخللت فيها، والشمس لا تزيلها عن وجه الأرض ولا الريح إذا كانت في أجزاء الأرض ولا الجفاف، لأن النجاسة لو جفت تبقى كما هي كالبول والدم ونحوه، لكن إذا كان على وجه الأرض وزالت النجاسة بنفسها من النجاسات العينية ذات العين كالروث والعذرة، أو تحولت من مادتها إلى مادة الأرض، فإنها حينئذ تذهب نجاسته لأنها تحولت من العين إلى شيء آخر. ولو مر على الأرض ماء يسيل أو مطر نزل عليها فإنها تطهر بهذا، لأنه من الصعب تطهير الأرض التي تحصل عليها النجاسة أو العلم بها فتبقى على الأصل، فالنجاسة التي موجودة على الأرض إن كانت لها جرم تزال عنها تزال، والأثر الذي يبقى على الأرض يرش أو يصب عليه الماء كأرض المسجد أو المصلى أو نحو ذلك. قال ولا النجاسة بالنار، يعني إذا أحرقت النار شيئا نجسا بقي، يعني يبقى أثر النجاسة في العين إذا كانت النجاسة عينية كالكلب والخنزير ونحوهما. قال وتطهر الخمرة بإنائها إذا انقلبت خلا بنفسها، إذا تخللت الخمر صارت طاهرة. والكلام يعني في نجاسة الخمر هل هي نجسة أو غير نجسة، الكلام في المسكر في ذلك كلام، فهل كل مسكر كل حرام خمر نجس؟ الخمر جاء ذكرها في القرآن الكريم، في قوله جل وعلا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، والرجس النجس، فدل ذلك على أنها نجسة، ولا سيما إذا اتخذت من الأشياء المحرمة النجسة. لكنها إذا انقلبت إلى خل فهي تكون تحولت من مادتها إلى مادة أخرى. قال وإذا خفي موضع النجاسة غسل حتى يتيقن غسلها، إذا كانت على ثوب أو على مصلى أو على فرش يصلى عليه فإنه يغسل مكان النجاسة حتى يتيقن غسلها، حتى يغلب على الظن بأنها غسلت. وغسل الفرش الذي لا يستطيع عصره ولا نقله بصب الماء عليه وضربه بمثقل، يعني بشيء ثقيل حتى يذهب الماء منه. قال والمسكر المائع وكذا الحشيشة وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة نجس، هذه أشياء نجسة لأنها محرمة العين، قال وما دونها يعني الهرة في الخلقة كالحية والفأر والمسكر غير المائع فطاهر، وكل ميتة نجسة غير ميتة الآدمي والسمك والجراد، وما لا نفس له سائلة كالعقرب والخنفساء والبق والقمل والبراغيث. هذه الميتات كل ميتة نجسة إلا ما استثناه الشرع، ومما استثني الآدمي فإنه لا ينجس حيا ولا ميتا، والسمك سواء كان يعني صيدا أو ميتة ما دام أنه لم يتعفن ولم يفسد فإنه طاهر، والجراد وما لا نفس له سائلة كالعقرب والخنفساء، والمراد بالنفس السائلة يعني الدم. قال وما أكل لحمه ولم يكن أكثر علفه النجاسة فبوله وروثه وقيئه ومذيه ووديه ومنيه ولبنه طاهر، هذه الحيوانات مأكولة اللحم، فضلاتها كلها طاهرة بشرط أن لا تأكل النجاسة، لأن هناك من الدواب ما تأكل النجاسة أي العذرة، يسمونها الجلالة، وهو عيب من العيوب التي ترد بها الدابة. إذا كانت تأكل هذه النجاسات فإنه لا يشرب لبنها ولا يؤكل لحمها، ويتحرز من بولها وروثها حتى تذهب منها النجاسة بأن تحفظ تحبس وتعلف علفا نظيفا حتى تذهب منها النجاسة من بطنها ونحوه. وأما الحيوانات مأكولة اللحم التي لم تأكل النجاسات فجميع أجزائها كلها طاهرة، البول والروث والقيء واللعاب والمني والودي والمذي، كل هذه الأشياء من الحيوان مأكول اللحم طاهر، وكذلك اللبن. قال: وما لا يؤكل فنجس إلا مني الآدمي ولبنه فطاهر. الآدمي لا يؤكل لحمه وهو طاهر العين، وكذلك طاهر هذه الأشياء، فيه أشياء طاهرة وفيه أشياء نجسة، فالأشياء النجسة البول والعذرة والمذي والحيض والاستحاضة، هذه كلها يجب غسلها. وأما المني فهو طاهر، بدليل أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أحطه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إن كان يابسا فإنه يحط أو يقرص، وإن كان مائعا فإنه يزال بأي مزيل، ولا يؤثر بقاء شيء منه على الثوب أو البدن، لأنه طاهر، لأنه هو أصل الخلقة، خلق منه الإنسان، فكيف يكون نجسا؟ قال: والقيح والدم والصديد نجس ولو كانت من مأكول اللحم. فالمراد بالدم هو المسفوح، والمراد بالقيح والصديد هذه أشياء يعني تحولت من مادتها إلى مادة أخرى. قال: والقيح والدم والصديد نجس، لكن يعفى في الصلاة عن يسير منه لا ينقض، عن يسير منه لم ينقض، يعني لم ينقض الوضوء، إذا كان من حيوان طاهر في الحياة ولو من دم حائض. لكن دم الحائض فيه أثر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الثوب لما سئل: هل تصلي الحائض في ثوبها الذي أصابه الحيض؟ قال: نعم، تغسله وتقرصه وتصلي فيه. ومعنى تقرصه يعني تعصره وتبالغ في غسله. فكأن المؤلف رحمه الله يقصد لون الدم بعد غسله، أما الدم دم الحيض فهو نجس. قال: ماذا يقصد بقوله ويضم يسير متفرق بثوب لا أكثر؟ هذا فيما يعفى منه، وكأنه يقصد أن الأشياء التي يعفى عنها كالدم الذي ليس في بقعة كبيرة، أو القيح الذي لم يكن يعني بقعة كبيرة وإنما هو نقط صغيرة متفرقة. قال: وطين شارع ظنت نجاسته، وعرق وريق من طاهر طاهر. طين الشارع طاهر ولو ظنت نجاسته، وعرق وريق من طاهر طاهر، لأن طاهر العين فضلاته طاهرة إلا الآدمي. قال: ولو أكل هر ونحوه من الحيوانات الطاهرات كالنمس والفأر والقنفذ أو طفل نجاسة ثم شرب من مائع لم يضر، يعني هذه الحيوانات أكلت من نجاسة ثم شربت من ماء، فهل يؤثر أثر النجاسة في الفم الذي يشرب به هذا الإنسان أو الحيوان؟ قال: لا يؤثر، لأن الأثر من الفم يسير جدا. ولا يكره سؤر حيوان طاهر، المراد به فضل ما شرب منه، يعني يشرب في الإناء من الماء أو من اللبن أو من السمن أو من الأشياء، إذا كان هذا حيوان طاهر فإنما زاد من شربه فهو طاهر. كذلك قال: وهو فضل طعامه وشرابه. السؤر هذا تفسير للسؤر، فضل طعامه وشرابه، والأصل في الأشياء الطهارة لما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر هو وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على صاحب حوض قد ملأه بالماء، فسأله عمر رضي الله تعالى عنه عن حوضه هل ترد عليه السباع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لها ما شربت أو أخذت في بطونها ولنا ما بقي شراب طهور. فتبقى الأمور على أصلها حتى تتيقن نجاستها، والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.